بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه الآية والتي بعدها عود إلى الحديث عن طائفة من أهل الكتاب، وهم اليهود، يعني في المقدمة اليهود. يقول الله عز وجل عنهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. من هم الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا؟ هم اليهود. قرأوا في التوراة صفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن اسمه أحمد، وأنه خاتم الرسل والأنبياء، وقرأوا في التوراة بيان الله عز وجل الذي يوجب عليهم الإيمان به إذا أدركوه. قرأوا ذلك، وهذا موجود في التوراة، فكتموا عن الناس هذا الذي قرأوه، يعني عرفوه وقرأوه، كتموه عن الناس لكي لا يحرجوا أنفسهم في موقفهم المعادي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي إنكارهم لنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكتموا ذلك أيضا وغيروا وبدلوا من أجل سبب آخر: كانوا ينالون على هذا الذي يفعلون كتم آيات معينة، نصوص معينة في التوراة، بل ليس الكتم فقط، يستبدلون بها غيرها، يعني يخترعون في أماكنها نصوصا أخرى غير موجودة، كالذي فعله طائفة من النصارى، لا كل النصارى، في عهد قسطنطين، عندما طاب له أن يعتمد بعض الأناجيل وأن يغير ويطور منها، فعهد بهذا إلى بعض رجال الدين المسيحيين، ووعدهم على ذلك بأجر جزيل، فوفوا لهم ما وعد، غيروا وبدلوا في عهد قسطنطين. وعندئذ، بعد أن فعلوا ما طلبه منهم، عقد مؤتمرا كان اسمه مؤتمر نيقيا، وألزم النصارى فيه بإنجيل واحد وحذر من غيره، وقامت من وراء ذلك مقتلة كبيرة. نعم، والرومان فعلوا ما فعلوا آنذاك. نعم. طيب، فالآية تتحدث عن أولئك أيضا. أولئك ما كتموا فقط، بل كتموا وغيروا وغيروا. وعنهم يقول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا يكتبون بأيديهم ما يزعمون أنه الإنجيل أو التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، ويتنطعون ويتمشدقون في قراءتها وكأنهم يعني يقرؤون شيئا مقدسا. والبيان الإلهي صور هذا تصويرا بليغا عجيبا عندما قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الآية تتحدث عن هؤلاء الناس وأضرابهم، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من بيان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلامات نبوته واسمه. نعم، والقرآن بيّن ذلك كما تعرفون. طيب، لماذا فعلوا ذلك؟ كما قلت لكم، من أجل أن يبرروا لأنفسهم معاداة رسول الله. يقولون: أنت ما لست نبيا، ولا نرى في التوراة ما يدل على ذلك. ومن أجل أن يكسبوا الأموال التي عرضت عليهم من قبل صناديدهم، من قبل قادتهم. نعم، أن يفعلوا ذلك. نعم، هذا معنى قولي: ويشترون به، بهذا الذي يفعلون، ثمنا قليلا. قلة الثمن، يعني القلة ليست بمقياسنا نحن، يعني أن نقول والله ما 1000 درهم قليل بالنسبة لمليون درهم، فلعله 1000 درهم، يعني ما أخذوا مبلغ كبير. وكأننا نقول لو أخذوا مليون أو ملايين يمكن الباري ما بيأخذهم. لا، مو هذا المعنى. الثمن القليل هو الثمن الذي يناله الإنسان في الدنيا من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا الثمن مهما كان كثيرا ومهما كان حسابه في العد وفيرا، هذا في ميزان الله عز وجل ثمن قليل. قليل كيف؟ لماذا؟ لأن هذا الثمن ليكن مهما كان بالمليارات يعد، ماذا عسى أن تفيد منه؟ أيامك في الدنيا محدودة، ولن تنال من هذا الثمن مهما كثر في حسابك، لن تنال منه إلا ما يمكن أن ترتديه من ثوب، أو أن تأكله من طعام، أو أن تكن فيه من منزل مكان. ما في غير هيك. فلو فرضنا أنك أردت أن تعتصر هذه الملايين أو المليارات من المال من أجل أن تنتشي بها، ومن أجل أن تنال لنفسك منها حظا، ما لا, لا تستطيع. ثوب لبسته 20 وعاء حاططهم بالصندوق، طعام عم تاكله 20 لون على المائدة، بيت ساكن فيه، قصر منيف، مزارع إلى آخره. وبعدين المبالغ الآخرة ماذا تعسى أن تصنع بها؟ إن هي إلا أيام وسترحل. إذن هذا المال مهما كثر عدا قليل أم ليس بقليل؟ قليل. نعم، لأن تركك له ولأن محدودية استفادتك منه يجعله قليلا. والواقع هذه حقيقة، وما يوجد في الدنيا من هو أشد حمقا من إنسان يكد ويتعب ويشقى من أجل أن يجمع أمامه أرقاما مالية كثيرة وهو يعلم أنه لن يلتقط منها إلا شيء بسيط جدا جدا، ثم يرحل ويترك ذلك. العلماء قالوا هذا هو الأحمق، هذا هو الغبي. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول الإنسان مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكله فأفناه، أو لبسه فأبلاه، أو تصدق عليه فأبقاه. بروح بيتركه كلياته. إذا أمسى أحدكم، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، آمنا في سربه، يعني بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. كلام سليم، كلام دقيق. طيب، لك أن تضيف إلى ذلك الاحتياطيات، لك لأولادك، لأسرتك، عظيم. وما زاد على ذلك، طيب شو يعني ما زاد على ذلك؟ والله أنا أقولها بصدق وبشعور حقيقي. يعني واحد له أموال مدخرة، نعم، هنا وهنا وهناك، كم بالمليارات ينتشي. طيب انتشى، وبعدين إذا راقبه تجد أنه يأكل كما تأكل، يرتدي من الثياب ما ترتدي بقطع النظر عن النوع، نعم، يقيم كما تقيم في بيت بقطع النظر عن رفاهية البيت ومكانه واتساعه وما إلى ذلك. وبعدين هي أنواع الاستفادة، والباقي شو بيستفيد منه؟ بيذكره هيك من بسط، أنا عند مني كذا مليار دولار كذا، إيه عند عشي بيذكرهم، بينام يعني بينتشي، يصبح يذكر ينتشي. لك هذا مو حمق؟ والله إنه لحمق ما مثله حمق، قولا واحدا. نعم. فهذا معنى قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا، قلته جاءت من أنك لن تستطيع أن تعتصره كله فائدة لنفسك، لن تستطيع أن تنال منه إلا ما تحتاج إليه، والباقي خيال وتصور وتباهي وافتخار، ليس هنالك شيء آخر غير هذا أبدا. نعم. ثم قال أولئك، هؤلاء، هذا وصف، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني التوراة وربما الإنجيل، ويشترون به بهذا الكتمان بهذا العمل ثمنا قليلا، عرفنا معنى بعدين شو هؤلاء ما حكمهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شلون يعني في بطونهم إلا النار؟ هذه صياغة عربية جاءنا بها القرآن وأغنى بها البلاغة العربية. أولئك ما يأكلون في بطونهم، أي ما يأكلون ملء بطونهم، ما يأكل أولئك يأكلون ملء بطونهم نارا، أي مناطق. أولئك ما يأكلون في بطونهم، لما بيقول في بطونهم يعني أن النار التي تتقد في بطونهم لا تتقد في زاوية من بطونهم، بل إنها تشتعل في بطونهم كلها. هذه البطون التي طمعت بهذا الثمن القليل. لذلك لا، إذا بدك تقول فلان والله عم يأكل نص أكله، بتقول يأكل في بعض بطنه. نعم. والشاعر يقول كلوا في بعض بطنكم تعفوا، يعني لما الواحد بده يأكل ما يكتر كتير، ما يتقل كتير. إذن هي كلمة ذات مدلول بلاغي، فلان يأكل في بطنه الطعام، يعني يلتهم الطعام ويملأ بطنه عن آخره. فلان يأكل في بعض بطنه يعني قليل. نعم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. طيب ليش قال في بطونهم، ما قال في رؤوسهم في أبدانهم؟ لأنه هذا ثمن القليل اللي أخذوا مشان شو يسووا فيه؟ مشان يأكلوا، مشان حتى يلتزوا فيه ويستقر بطونهم. غدا سيستقر في بطونهم في مكان ذلك النار التي تشتعل وتتقد فيها. هذا كلام الله عز وجل. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله. طيب نحن قرأنا في أحاديث بل في آيات أن الله عز وجل يكلم الكافرين يوم القيامة. اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. نعم. آية الباري عز وجل فيقول نعم وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هنالك كلام، هنالك كلام ينبعث من غضب الله وسخطه على عباده المستكبرين العاتين في دار الدنيا. فكلامه لهم في الموقف كلام إنذار، كلام حكم بتخليدهم في نار الله عز وجل وفي عقابه الدائم. أما هنا عندما يقول ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله الكلام الذي وعد به عباده الصالحين. ألز نعيم في الجنة؟ نعيم كلام الله. ألز نعيم في الجنة ليس طعام ولا الشراب ولا ما تسمعه من طرب ولا ما تراه من جمال الحور العين ولا شيء، وإنما ألذ شيء أن يسمعك الله كلامه قولا واحدا. هذول محرومين منه. هذا معنى كلام الله عز وجل الباري عز وجل. فما الدليل أنه ألذ شيء وأمتع شيء كلام الباري عز وجل؟ أن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني شيء أهم. نعم يفاجئهم. نعم. إذن الباري عز وجل لا يكلمهم الله يعني يوحشهم من ذاته العلية، لا يكلمهم كلام رحمة، لا يكلمهم كلام تقريب، كلام تنعيم، كالذي وعد الله عز وجل به عباده الصالحين. ما هيك؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر السورة في بيان كلام الله عز وجل وغير كلام الملائكة أيضا. طيب إذن هذا معنى قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم في دار الدنيا. هؤلاء الذين فعلوا ذلك الباري عز وجل يترك قلوبهم لما فيها من ضغائن وأمراض وعاهات، نعم، وقسوة وما إلى ذلك. هذه أمراض قلبية معروفة، الإنسان مبتلى بهذه الأمراض كل واحد، لكن لما بيلتجي لله عز وجل الباري بيشفيه من هالأمراض، بيكون أم يعاني من قسوة القلب يلتجئ إلى الله يرق قلبه. بيقول أم يعاني من تكالب على المال وحب الدنيا بدون طعمه يلتجئ إلى الله الباري عز وجل يشفيه من داء التكالب. بيكون عند منه حقد على هذا وحسد لهذا وما إلى ذلك الباري عز وجل بيشفيه من هذا. لكن إذا غضب الله عز وجل على عبد يتركه لأمراضه هذه تزداد ثم تزداد في دار الدنيا. نعم لو أنه طلب أنه يشفى ما لا يشفى لأنه غضب الباري عز وجل حاق به. هذا معنى كلام الله عز وجل. ولهم عذاب أليم باختصار ولهم عذاب أليم عذاب أليم دائم. هذا عقاب من يكتمون ويغيرون من الكتاب الذي اؤتمنوا عليه. لاحظوا أيها الإخوة هنا تبرز معجزة القرآن. التوراة لعبوا فيها كما شاءوا الإنجيل كذلك معروف. نعم من أراد أن يدرس تاريخ الأناجيل وكيف تطورت وهو من أراد أن يدرس تاريخ التوراة وكيف تطورت يستطيع أن يجد ويقرأ ما يشاء. لكن القرآن لك إيه طيب ألا يوجد أعداء وخصوم للقرآن بالقدر الذي وجد أعداء وخصوم للتوراة والإنجيل؟ لكن يلي بيعادوا القرآن أكثر بكثير أليس كذلك؟ لا سيما الفجوة الزمنية من بعد بعثة سيدنا رسول الله إلى الآن أطول. ومن ثم في كل عصر في يوجد من يعني يعقد على القرآن. هل سمعتم أن هنالك من استطاع أن يمد يدا إلى آية أو كلمة في كتاب الله تعالى فيستبدل بها غيرها؟ طلع بيد حدا شيء من هيك أبدا. هل ألا تلاحظون هذا؟ هي من أهم معجزات رب العالمين القائل إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون. الأعداء الذين يتربصون بالقرآن أكثر من الذين جاءوا وتربصوا بالتوراة والإنجيل وأنتم تعلمون وتسمعون وترون. ومع ذلك ما استطاع أحد أن يلغي آية في القرآن ويضع آية أخرى مفتأة على الله عز وجل. ما استطاع أحد أن يزيد كلمة أو أن يغير كلمة ورغم أنه يعني في مجال واسع. ليش؟ لأنه في قراءات قراءات العشر بتسهل لواحد أنه يلا بحط شي كلمة على أنه قراءة من القراءات يعني سهل المسألة. ومع ذلك رب العالمين لم يمكنهم ولن يمكن أحدا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم ثم الباري عز وجل يعود فيقول أولئك هؤلاء الذين يتحدث عنهم الذين يتلاعبون بالتوراة أو الإنجيل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى. لا هنا ما في عملية بيع وشراء ما في سوق. لكن سوامي يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الباري عز وجل يخرج عمل هؤلاء الناس في الحمق الذي يدفعهم إليه في الغباء الذي يدفعهم إليه يخرجه بصورة من؟ بصورة واحد راح اشترى الضلال بماله وباع ايش؟ الهدى. يعني جعل الهدى ثمنا للضلال. عم يدور على الشقاء اشترى الشقاء وشو دفع قيمة الشقاء؟ سعادة. لك في واحد في عاقل يفعل ذلك؟ اشترى وباع يعني اعطى الهداية اعطى السعادة ثمنا واشترى وأخذ الضلالة مثمنا سلعة. فهؤلاء هكذا اشتروا الضلالة بالهدى. أين الهدى الذي كان بين أيديهم؟ توراة. لما الله أنزل التوراة عليهم، التوراة شو هي؟ هدى. أكرمهم، تفضلوا، خطاب الباري عز وجل نزل عليكم عن طريق سيدنا موسى. نعم، عندما وعده الباري سبحانه وتعالى جبل الطور 40 ليلة كما تقرؤون في القرآن، ومضى وسمع نداء الله وسمع كلام الله عز وجل ووعاه وعاد بالألواح إلى بني إسرائيل. هدى ولا مو هدى؟ إذن جاءتهم الهداية، امتلكوها، وهم دوروا دوروا، قالوا والله ما عجبتنا السلعة، دوروا شافوا الضلالة فدفعوا الهداية ثمنا واشتروا الضلالة سلعة. ضلالة الجحود، الكفر، الشقاء، العذاب الذي ينتظره. نعم، الصورة في هذا الأسلوب البلاغي تبرز لنا مدى حمق هؤلاء الناس. ما في حدا بيروح على السوق مشان حتى يشتري لحاله البلاء بإيش؟ بالأمن والطمأنينة. مو عاجبه الأمن والطمأنينة، بيدفعها، بيبددها، ويروح بياخذ بدالا منها العذاب والتربص وسبب الشقاء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. يعني لو أنهم ما فعلوا ذلك، مهما عصوا الله سيلقون ربا غفورا يصفع عنهم السيئات. يعني مو المشكلة مشكلة إنه الإنسان يموت وهو عاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هي المشكلة؟ لكن المشكلة إنه يفتئت على الله، يكذب ويمكر في حق الله عز وجل. هذا الكتاب منزل عليك، إيه تيجي بتتلعب فيه، بتغير وبتبدل، أنت تمكر بحق الذات الإلهية بهذا الشكل. هذا فيلعم يعمل هذا العمل، يشتري العذاب بالمغفرة. ما بده مغفرة، إلا هو بده أنه العذاب أحسن له. هذا معنى كلام الله عز وجل، واشتروا العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار، هذه الكلمة ظاهرها المدح والثناء. لو أحد إذا قال ما شاء الله كان فلان يا أخي صبور، والله شغلي صبور، هي مدح مدح. لكن هذا ذم أخرج في صورة المدح. نعم، رجل، نعم، يأمره السلطان فلا يستجيب لأمره، ينهاه فيرتكب ما حذره منه. شو بيقول له واحد؟ بيقول له ما أصبرك على القيد والحبس. ما شاء الله كان، ما أصبرك على القيد والحبس. هلا هو عم يمدعه بحسب الظاهر، بس شو العبارة؟ انه يعني الحمار بيفهم اكثر من هيك. لسه قلت انت العذاب قريب منك، انت راح فيك تصير فيك كذا وكذا وكذا، بس هو متنح ومداير باله. نعم، فانت هكذا تقول له. نعم، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. جماعة بلغ صبرهم على النار مبلغا، نعم، سبقوا فيه الآخرين، بنالوا جائزة ضخمة على صبرهم هذا، لأنهم ضربوا المثل الأعلى بالصبر. بس الأعلى بالصبر على ماذا؟ على ما يشقيهم ويرديهم. نعم، وهذا بحسب الظاهر الصبر. نعم، لكن في فرق في اللغة العربية وفي القوانين الاجتماعية بين الصبر وبين الإقامة على الدين، أولهما ممدوح ثانيهما مذموم. الصبر هو أن تتحمل الأذى والشدة انتظارا لفرج قريب، تعلم أن تحملك للأذى للشدة هو السبيل إلى أن تصل إلى مبتغاك. هالتحمل هذا اسمه صبر، وهذا النوع من الصبر ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. نعم، الإقامة على الضيم أنه واحد حاطط حاله تحت العذاب، نعم يستملئ العذاب، خاضع للسياط الضرب من بطاش، ظالم، سلطان، أيا كان، وصابر. ليش صابر؟ شو عم يستنى؟ ما في من وراء صبره شيء، لكنه هكذا يحلو له أن يذل كما الباري عز وجل عم يقول. إلا هذا بحسب الظاهر بتسميه صبر، لكن عبد الطريقة القرآنية، لكن عمليا هذا ما اسمه صبر، هذا اسمه إقامة على الضيم. والشاعر يقول: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. يعني الحمار، حمار الحي، والوتد، الوتد اللي بتم تضربه بتضربه منشان لحتى يترسخ بالأرض، الوتد شو بيساوي؟ ما بيساوي لك شيء. نعم، هذه هي الإقامة على الدين. فهؤلاء الذين نعم يبتئتون على الله ويغيرون ويبدلون وإلى آخر ما هنالك، الحقيقة بحسب الظاهر أنهم يصبرون، لكن هذا ما اسمه صبر، لأن هذا الصبر ليس من ورائه فرج. الصبر المحمود هو ذلك التحمل الذي لك من ورائه فرج، لكن عندما تصبر من أجل أن تنال بعد ذلك مزيدا من الشقاء، هذا يسمى الإقامة على الضيم. ما حدا أمرك، ما حدا جبرك. نعم، هذا معنى قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. ثم قال: ذلك الذي قضى ربنا عز وجل عليهم به. هذا العذاب، هذا النكال. قوله نعم: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. نعم، هذا شيء. لماذا الحكم؟ ما سببه؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نزل الكتاب، الكتاب هون للجنس، مو مقصود في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، أي كتاب نزله الله عز وجل يتضمن الحق لا يتضمن الباطل، فأي تغيير منك فيه يحول الحق إلى باطل. فالرب عز وجل قضى بهم قضاءه هذا، لأن الكتاب ليس فيه إلا حق، وتلاعبهم به يحول الحق إلى باطل. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا في الكتاب، يعني قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هي معنى الاختلاف في الوجه الصحيح. نحن اللي بيعجبنا منه بنؤمن فيه، واللي ما بيعجبنا منه ما بدنا اياه. نعم، هذا معنى كلامي. فهؤلاء راق لهم ان يؤمنوا بالتوراة، لكن واي توراة؟ التوراة التي حرفوا وبدلوا وغيروا، طلعت مثل ما هني بدهم، قال والله نحن هذا اللي نؤمن فيه، هذا اللي عجبنا. أما غيره لا يؤمنون به. كذلك من جملة معاني الاختلاف في الكتاب أن يختلفوا في القرآن أيضا. يقول قائل منهم: هذا سحر. ثاني بيقول: لا، هذا عبارة عن شعر بس في أسلوب جديد. واحد بيقول: لا، هذا عبارة عن كهانة وتنجيم. نعم، يختلفون في تفسيرهم للقرآن. أو للإنجيل أو للتوراة، وكل ذلك داخل في معنى هذه الآية. هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب بهذا الشكل لفي شقاق بعيد عن الحق، هم فيما بينهم مختلفون، واليهود فعلا اختلفوا كثير، وأيضا بقية أهل الكتاب النصارى اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا. إذن هؤلاء الباري توعدهم بقوله: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يأكلون النار، هو لهنن ما أم يأكلوا النار، أم يأكلوا ما سبب لهم النار التي تلتهم قلوبهم؟ ما هو الشيء الذي سبب لهم؟ المال الذي أخذوه في مقابل التغيير والتبديل. نعم، هذا بيصير. فتعبر عن سبب النار بالنار. ومن ذلك قول الشاعر، هذا رجل عم يحكي لزوجته بيظهر متضايق منها، يقول: أكلت دما إن لم أرعك بضرة. نعم، بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما، شو المراد بدم الدية؟ إذا واحد قتل تاني بيدفع دية، فإذا لم يدفعها يكون قد استوجب هذه الدية بسبب الدم الذي أراقه، بسبب الدم، يعني بسبب القتل الذي أراقه. هذا من هذا القبيل. نعم، البيت اللي قبل منه يقول: دمشق خذيها، كان دمشق فيما مضى معروفة بالوباء، ثم إن الله عز وجل شفاها من هذا الوباء. معروف دمشق، مضرب مثل كان فيما مضى: دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر. أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما يهددها بالقتل. نعم، إذا يهددها بالقتل إن لم يرعها بضرة يتزوج عليها. يعني المهم قول الله عز وجل، بس هذا الكلام من بعد ما نزلت الآية، ويجمل كلامه بعبارة القرآن: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى آخر الآية. ثم قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. نسأل الله أن يوفقنا وأن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا في هذه الليلة الغراء تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سؤال عبد ذليل ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك سؤال عبد أيقن أن لا إله إلا أنت الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكشف عنا الهم والغم بما شئت وكيف شئت، وأن تجعلنا جميعا في كلاءتك، في حرزك، في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك. وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وأن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. يا رب اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طاهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، إخواننا المؤمنون عبادك المؤمنون المسلمون في ليبيا أنقذهم يا رب العالمين من براثن الظلم والطغيان عاجلا غير آجل. نسألك اللهم بدموع الثكالى، نسألك اللهم بدماء البراء، نسألك اللهم ببكاء الأطفال ليتم يا ذا الجلال والإكرام إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. انتصر لإخوانك الذين يقاتلون في سبيلك الظلم والطغيان يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.